بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الماتع النافع بلوغ المرام، قال: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين. متفق عليه.
وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد يصرح به فيقال كما في هذه الصيغة وفي هذا السياق: أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يذكر للمجهول أمروا، فالآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمرهم أي في عمرة القضاء، في عمرة القضاء أن يرملوا. الرمل هو تقارب الخطى مع الإسراع في المشي، ثلاثة أشواط في من السبعة أشواط الطواف، ويمشوا أربعا بين الركنين، ما بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. نعم. وكان ذلك في السنة السابعة بعد صلح الحديبية، فصلح الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء كانت في السنة السابعة. نعم.
سن الله عليكم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم من البيت غير الركنين اليمانيين. رواه مسلم.
قال رضي الله عنه: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم أي يمسح بيده، يستلم أي يمسح بيده من البيت من الكعبة غير الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فمسحهما يحط الخطايا حطا كما ورد في الحديث الصحيح. والمراد بالركنين الحجر الأسود والركن اليماني، والمسح للحجر الأسود صفة من أربع صفات. الصفة الأولى إما السجود بالجبهة والتقبيل، الصفة الثانية إما المسح باليد وتقبيل اليد، والصفة الثالثة المسح للحجر الأسود بأي شيء كان في يدك، والصفة الرابعة عن بعد تستدير بصدرك شيئا قبل الحجر الأسود وبيد واحدة مرة واحدة، بيد واحدة مرة واحدة. الله أكبر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه.
قال: وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود، قبل الحجر فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فالنافع الضار هو الله. وعندما نقبل أو نسجد على هذا الحجر متسننين متأسين برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نعتقد فيه أنه حجر مبارك على اسم الفاعل، وإنما نعتقد أنه حجر مبارك ينفع ويضر بإذن الله على ضوء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك وأقتصر على الصحيح فقط، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبعثن الله الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق، استلمه بحق. ومما ورد في ذلك مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، يحطان الخطايا حطا، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه، فالحديث دائر بين التحسين والتصحيح. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك ابن خزيمة في صحيحه والترمذي في جامعه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم الحجر الأسود من الجنة وقد كان أبيض من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. وهذا يدل على أن الشرك يؤثر في الأعمال وفي البقاع والأصقاع، كما الحال في شأن الذنوب، كما الحال في شأن الذنوب. نسأل الله أن يلزمنا الطاعة وأن يجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم.
قال: وعن أبي الطفيل هو عامر بن واثلة الليثي الكناني آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت يعني بالكعبة ويستلم الركن يعني الحجر الأسود. قد يطلق الركن في بعض الروايات كما ها هنا الركن ويراد به الحجر الأسود، ويستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا محنية في منتهاها. يستلم يعني يمسح الحجر الأسود لبعده صلى الله عليه وآله وسلم عنه ولعدم إرادته الدنو لئلا يؤذي أحدا من الطائفين. يستلم الحجر الركن يعني الحجر الأسود بمحجن بهذه العصا ويقبل المحجن، رواه مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا ببرد أخضر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
يعلى بن أمية هو التميمي الحنظلي، أسلم يوم الفتح ويعرف بحنظلة بن منية. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطبعا، والاطباع أن يدخل المحرم رداءه من تحت أبطه اليمنى ويلقي طرفه على كتفه اليسرى، وهذا ليس سنة إلا عند البدء بالأشواط السبعة، وفي الأشواط السبعة كلها عند الطواف بالكعبة، لا كما يصنع بعض الناس يطبعون منذ أن يلبي أحدهم بالحج أو بالعمرة. هذا على خلاف السنة، الاطباع في مكان واحد فقط. أين يكون الاطباع؟ عند البدء بالطواف، وفي الثاني والشوط الثاني إلى السابع. بعد السابع يرد المحرم والحاج رداءه على عاتقه أو على كتفيه. ويتعين رد الرداء على الكتفين إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة، لأن جمهور الحجاج يصلون وقد حسروا عن كتفهم أو أكتافهم اليمنى، وهذا بلا ريب أنه من الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على منكبه أو على كتفه شيء، فلا بد من تغطية المنكبين، وإذا انتهت الصلاة ارجع إلى الاطباع حتى تنتهي من الشوط السابع. قال: طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببرد أخضر، وفي لفظ برد أخضر يماني، وفي لفظ صحيح برد أخضر حضرمي، وهذا يدل على مشروعية وجواز أن يحرم الإنسان، الأولى والأفضل والأكمل البياض، لأنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: خير ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. لكن يجوز أن يحرم الإنسان بمثل هذا اللون الذي أحرم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ببرد، وهو نوع من الثياب اليمانية، أخضر فيه خطوط خضراء أو أخضر تمحضت الخضرة فيه، على تفسيرين وقولين للعلماء، وهذا يدل على أنه يجوز أن يحرم الإنسان في غير المزعفر والمعصفر بأي لون شاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه.
قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل، والإهلال رفع الصوت بالتكبير أو بالتلبية، ووقتها بدء الإحرام، وانتهاؤها بدء الطواف في العمرة، بدء الطواف في العمرة أو إلى رمي جمرة العقبة يوم العيد. وسيأتي قولان للعلماء في متى تنتهي التلبية أو الإهلال بالتلبية: في الرمية الأولى للجمرة الكبرى، أو في منتهى الجمرة السابعة. سيأتي ذكر هذا الخلاف والترجيح والتوجيه إن شاء الله. كان يهل منا المهل، يرفع صوته بالتلبية فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فلا ينكر عليه، وهذا يدل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: أفضل الحج العج والثج. العج رفع صوت بالتلبية، والثج كثرة إراقة الدماء، وللنساء أن يلبين ويكثرن من التلبية. لكن إذا كنا مع بعضهن في رفقة نساء ونسوة يرفعن أصواتهن، أما إن كنا بمشهد الرجال فلا يرفعن أصواتهن، فإذا لبت إحداهن بالكاد تسمع أخواتها لئلا يقع بسبب صوتها افتتان به للرجال. وكذلك ما يتعلق بكشف المرأة لوجهها، وهذا مما عمت به البلوى، حتى إن من سعى لستر نسائه ينكر عليه أشد الإنكار، وكأنه جاء من الفعال المنكرة منكرا من القول وزورا. فاللهم ارزقنا التوبة والإنابة إليك. وقد كانت عائشة تقول: رحم الله نساء المهاجرين أو نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يسترن وجوههن، لما نزلت آية الحجاب شققن مروطهن فغطينا بها وجوههن، غطينا تغطينا. سبحان الله سبحان الله، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فغطينا وجوههن كالغربان، فغطينا وجوههن كالغربان. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، فيرفع أن الحجاج أصواتهم بالتلبية وبعضهم يرفع صوته بالتكبير. وليجتنبوا شيئا تعود الناس عليه وهو التكبير أو التهليل والتلبية على إمام واحد بصوت واحد، على إمام واحد بصوت واحد. هذا الائتمام وهذه التسوية الجماعية في التكبير أو في التلبية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ترد عن أصحابه، وقد حجوا معه وبين يديه وهم بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثقلة أو قال في الضعفة من جمع بليل.
قال: وعن ابن عباس، واعذروني أنا أسرع الكلام قليلا على غير العادة لأن الدورة ما بقي منها إلا يومان، هذا اليوم ويوم الغد، وأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. قال: وعن ابن عباس قال: بعثني أي أرسلني، بعثني أي أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الثقل. الثقل هو متاع المسافر، متاع المسافر. أو قال في الضعفة، في الضعفة يعني في مع الضعفاء، جعلني أصحب الضعفاء من النساء والصغار والكبار العجز منهم، من جمع أي مزدلفة، جمع مزدلفة، وتسمى المشعر الحرام وتسمى قزح. بليل أي في الليل، بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الضعفة بليل، وخرجوا من منى بعد منتصف الليل، فيجوز فيه ما يدل على جواز ومشروعية خروج النساء والصغار والضعفة والعجزة بعد منتصف الليل. أما الأقوياء والأسوياء فيجب عليهم المبيت بمنى، يجب عليهم المبيت بمنى. رواه البخاري ومسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثابتة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة، سودة بنت زمعة العامرية القرشية، ثاني زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنهن أجمعين. قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة. المزدلفة تبعد عن عرفة قرابة 12 كيلا، 12 كيلا. استأذنته رضي الله عنها أن تدفع قبله، تدفع قبله قبل الازدحام. وكانت ثابتة تعني ثقيلة، وفي رواية مسلم ضخمة، فعرفنا أن الثقل قد جاء لسودة رضي الله عنها من ضخامتها. فأذن لها صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه، لأن الثقل وكونها ضخمة من الضعفة، تعد من الضعفة، الضعفة مرة أخرى. والنساء والصبيان والعجز لهم أن ينفروا بعد منتصف الليل. متى يكون منتصف الليل؟ احسب في أي ليلة من الليالي، في ليلة مزدلفة، من بعد غروب الشمس إلى طلوع شمس يوم العاشر كم ساعة؟ واقسمها على النصف، يظهر لك ويبين لك منتصف الليل، فأذن لها. متفق عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع.
بالنسبة للمرافقين للضعف.
نعم،
المرافقين للضعف.
المرافقين لا بأس، لأن ابن عباس كان غلاما سويا صحيحا، ولذلك أجاز العلماء لحديث ابن عباس: الذين يصحبون الضعف والعجز والنساء والصغار لا حرج، لأن ذهابهم وحدهم بلا ريب أنه يعرضهم لما لا يحمد. قال: وعن ابن عباس قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا بالله، انتبه لي لهذا الحكم ولسابقه، كثر الخلاف فيه. قال: وعن ابن عباس قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترموا الجمرة، يعني الجمرة الكبرى، يوم العيد، يوم النحر، في اليوم العاشر، حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. لكن في حديث أسماء أنها لما دفعت من بعد منتصف الليل مع النساء والضعفة رمت الجمرة، فالعلماء اختلفت أنظارهم في هذين الحديثين، فبعضهم كالإمامين أحمد والشافعي يقولان: يجوز الرمي للضعفة وللأقوياء من بعد منتصف الليل لحديث أسماء. أجاب الآخرون قالوا: حديث أسماء هذا لعله كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما في حياته ففي حياته أذن لها أن تدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. أما حديث ابن عباس فصريح صحيح، قال: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهو مذهب المالكية والحنفية، فلا رمي إلا بعد طلوع الشمس. لكن لو رمى الضعفاء والعجزة والكبار الذين نفروا وأجيز لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، الخلاف في رميهم أيسر من الخلاف في رمي الأقوياء والأسوياء بعد طلوع الشمس. ولكن لعل التفريق هو الأولى، أن الضعف والعجز يدفعون بعد منتصف الليل، وإذا اشتد بهم الكبر والعجز فلا بأس أن يرموا، ولو انتظروا حتى تطلع الشمس فهو الأولى. أما الأقوياء فالسنة في حقهم ألا يرمي أحدهم جمرة العقبة إلا بعدما تطلع الشمس، إلا بعدما تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، والحديث حسن لغيره. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة، أي رمت الجمرة الكبرى يوم النحر، ليلة النحر الرمي للجمرة الكبرى فقط، وهي القريبة من مكة البعيدة من منى بسبع حصيات كما تقدم، فوق الحمصة ودون البندقة. لا ترمي بالنعال كما يفعل الجهال، ولا ترمي بالحطب، ولا بالزجاج، ولا بالعلب الفارغة، فكل ذلك من الأمور المبتدعة، كل ذلك من الأمور المبتدعة، وإنما الدين نص ونقل. قال: فرمت الجمرة قبل الفجر، رمت الجمرة أم سلمة رمت الجمرة قبل الفجر، وهذا لعله يؤكد التأويل السابق في أن من أراد من الضعفة أن يرمي الجمرة قبل طلوع الشمس فله ذلك، أما الأسوياء والأقوياء فلا يرمون حتى تطلع الشمس لحديث ابن عباس. قال: ثم مضت، يعني ثم مضت لمكة بعدما رمت بمنى الجمرة الكبرى، وليس بين الجمرة الكبرى ومكة يعني إلا مسافة قصيرة وليست مسافة طويلة، ثم مضت أي لمكة، فأفاضت أي طافت طواف الإفاضة، طافت طواف الإفاضة. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم، وصححه الحاكم وابن عبد البر وابن الملقن والصنعاني والشوكاني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن مدرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه ومضى ثفته. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
عن عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه، عن عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا، أي صلاة الفجر بالمزدلفة في اليوم العاشر، صبيحة اليوم العاشر، من شهد صلاتنا أي صلاة الفجر يوم العيد يوم العاشر يوم النحر هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، أي حتى نخرج من المزدلفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، تم حجه وقضى تفثه، كما قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. المراد بالطواف ها هنا المذكور في هذه الآية هو طواف الإفاضة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة، والحديث صحيح. نعم،
سلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري.
قال: وعن عمر رضي الله عنه إن المشركين، قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون، لا يفيضون، الإفاضة هي الخروج من المزدلفة، الإفاضة هي الخروج من المزدلفة، لا يفيضون حتى تطلع الشمس. هذه عادة المشركين في الجاهلية إذا حجوا، لأنهم كانوا يحجون حتى تطلع الشمس. وإيش كانوا يقولون في الجاهلية؟ يقولون: أشرق ثبير، وثبير جبل كبير بمكة، يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي كيما نذبح هدايانا وذبائحنا. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. هناك مواطن محصاة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرص فيها صلى الله عليه وآله وسلم أن يخالف المشركين، ففي التلبية خالف المشركين، كانوا يشركون في الشطر الثاني من التلبية فيقولون: إلا شريكا هو لك، فلبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبى تلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. المشركون كانوا إذا قدموا يطوفون إلى مكة يتعرى أحدهم كما ولدته أمه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالستر وحرم هذا التعري مخالفة لأهل الجاهلية، فقال: ولا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بالبيت عريان. وخالفهم صلى الله عليه وآله وسلم حين خرج من المزدلفة، والمزدلفة ومنا من الحرم، كان كفار قريش يشاهدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت قريش تشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، هل يخرج من المزدلفة؟ لأن المزدلفة من الحرم وهم كانوا لا يتجاوزون المزدلفة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالف المشركين ويخرج إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم، وعرفة ليست من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، فأنزل الله تبارك وتعالى ما يكسر به شوكة هذه الجاهلية وهذا العنفوان الجاهلي. قال الله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من حيث أفاض الناس. فتجاوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموطن الثالث والرابع، كانوا لا يخرجون حتى تشرق الشمس على جبل بمكة يسمى ثبير، ويقولون هذه المقالة التي ذكرها عمر، يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أي كيما نذبح هدايانا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المزدلفة مخالفا المشركين بعدما أسفر، والصبح إذا أسفر يعني انبلج نور الصبح ولما تطلع الشمس بعد، فخالف المشركين. والشيء بالشيء يذكر، هو الذي قعد لنا صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة المشركين في كل قومة وقعدة ودخول وخروج وبدءا من الاعتقاد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خالف المشركين، وأنتم في اليوم والليلة لأكثر من 17 مرة تقرؤون في الركن الأول من أركان الصلاة قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم جنبنا طريق اليهود وطريق النصارى من المغضوب عليهم وجميع الطرق المنحرفة عن طرق الأنبياء والمرسلين، ألا وإن دين الأنبياء والمرسلين هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لكن وبكل أسف وأسى أقولها وأنا محزون مكلوم، قد ظهر في المسلمين لا سيما في هذا العصر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرائقهم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم؟ كيف يقصون رؤوسهم؟ كيف يلبسون بناطيلهم وسراويلهم؟ كيف يزوجون نساءهم؟ كيف يصنعون؟ كيف يفعلون؟ وغزينا، لأن الغزو أنواع، اسمعوه واحفظوه ووطنوه في بلدانكم لتوطنوا إسلامكم الذي هو عصمة أمركم. غزو عسكري، يدخلون مدججين بالسلاح، لكنهم أدركوا أن المسلمين ليسوا هينين، صبي صغير من المسلمين يمكن أن يدوخ الدنيا بأسرها، لأنه يريد أن يموت وهم يريدون أن يحيوا وأن يعيش أحدهم. غزو عسكري، غزو ثقافي، غسل أدمغة، غسل أدمغة. انتبه للقسم الثالث والنوع الثالث من الغزو، غزو سلوكي، نمط حياة غربي. هاتوا أولاد المسلمين، هاتوا شبابهم، هاتوا نساءهم، يتربون عندنا هنا في الفاميلي، في البيوت، في الأسر، كيف يصلون، كيف يتعاملون، كيف يأكلون، كيف يشربون. يرجع أحدهم إلى بلاد المسلمين مسخ، لا هو مسلم ولا هو يهودي، لا مسلم ولا هو نصراني، فيرجع إلى بلاد الإسلام والمسلمين فاقد لهوية الإسلام. إيش هذا؟ إيش الوساقة هذه؟ إيش مسح حجر أسود؟ إيش ركن يم؟ سبحان الله العليم، مسخ ممسوخ ولا نعجة الدولي. ليش؟ لأنهم أدركوا أنهم بالغزو الفكري يمكن أن ينقلوا النمط الغربي بأيدي أبناء المسلمين. ما يتعبون، ما يحتاجون إلى إرساليات ولا مبشرين، أبناء المسلمين يتولون القضاء على دين آبائهم وأجدادهم بالغزو السلوكي. خلاصة الكلام، إن كان في ابتعاث فمحرم يحل ويحرم ما أحل الله وما أحل وحرم رسول الله، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه البخاري.
قال: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد الحب ابن الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي، لم يزل يلبي، ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسكت. لبوا بارك الله لكم منذ أن تحرموا بالحج أو العمرة، لا تزال ألسنتكم لهجة بالتلبية، عبادة من أعظم العبادات ومن أعظم الأذكار وأنت متلبس بالحج أو العمرة، كل بعد دقيقة بعد ثلاث دقائق: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا النص وأمثاله فيها عموم: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وعندنا هنا قولان معتبران: رمى جمرة العقبة أي بالحصاة الأولى، ما أن يقول الله أكبر حتى يقطع التلبية. القول الثاني وهو قول جمهور الفقهاء أنه لا يقطع تلبيته إلا بعد رميه للجمرة السابعة، آخر جمرة ترمي بها الجمرة الكبرى جمرة العقبة وهي الحصاة السابعة، الله أكبر حينها تنقطع التلبية. ولهم دليل الجمهور في هذا، وهو حديث الفضل قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وقد كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبمعيته، وهذا هو رأي الجمهور ودليلهم هو الأقوى والأصح والأصرح. رواه البخاري. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت يعني الكعبة، جعل البيت يعني الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه، وهذا فيه كيفية رمي جمرة العقبة يوم العيد، فلم ترد كيفية محددة إلا في هذا الوقت وفي هذا المقام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمرة العقبة يوم النحر؟ قال عبد الله بن مسعود: جعل البيت عن يساره، الكعبة عن يساره، ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات. رمى الجمرة ولا تقل شيطان، رمى الجمرة، لأن كثيرا من الناس يغلط ف فإذا كان الغلط مقرونا باعتقاد فالغلط مضاعف. يقولون رمينا الشيطان الأول، رمينا الشيطان الثاني، رمينا الشيطان الثالث، رمينا الشيطان الصغير، رمينا الشيطان الكبير. جمرة وليست شيطانا، قل جمرة هكذا سميت شرعا، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وسيمر بنا نص قد يوهم لكن سيتبين تأويله في وقته وحينه إن شاء الله. ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال رضي الله عنه: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. لماذا خص ابن مسعود سورة البقرة؟ ليؤكد ويثبت لك أن رمي الجمرة على هذه الكيفية بسبع حصيات هو رمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: لتأخذوا عني مناسككم. لماذا خص سورة البقرة؟ ما ذكر آل عمران ولا النساء، لأن سورة البقرة جل أحكام ومناسك الحج ذكرت في سورة البقرة، متفق عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم.
عن جابر، وعن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه الأنصاري قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر، وهي الجمرة الكبرى. إذا قيل رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر فهي الجمرة الكبرى، لأنه لا ترمى من الجمار في اليوم الأول في يوم النحر يوم العيد إلا جمرة واحدة. أي جمرة هي؟ هي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. ضحا أي بعدما طلعت الشمس، ضحا أي بعدما طلعت الشمس. وأما بعد ذلك، إيش بعد ذلك؟ الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يا إخواننا، لمن تعجل، بعض الناس يغلط، يتعجل يعني يمكث بمن العاشر والحادي عشر ويمشي بعد اليوم الحادي عشر، قال أنا متعجل. التعجل يعني تمكث بمن الحادي عشر والثاني عشر، بعد ما ترمي بعد الزوال الجمرة الجمار الثلاثة اليوم الثاني عشر، هذا متعجل. إن أردت أن تتأخر لليوم الثالث عشر كما قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال جابر: رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد ذلك أي في الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. الزوال معناه أن الشمس تميل عن كبد السماء جهة الغرب، تميل عن كبد السماء جهة الغرب، وهذا قبل وقت الظهر بدقائق، سبع دقائق أو عشر دقائق، هذا وقت الزوال الذي يوجد فيه وقت صلاة الظهر. ولذلك شوف في اليوم الثالث عشر ماذا يصنع كثير من الحجاج، بإشارة من العلماء ينتظرون إلى أن يؤذن الظهر يرمي أحدهم ويمشي ليطوف طواف الوداع، ليطوف طواف الوداع. فلا رمي إلا بعد الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. كثير من الناس يسترخص، يا أخي هي حجة في العمر، في العمر حجة واحدة يا أخي، تأخذ برخص العلماء وتتبع الرخص والأسهل ها. وبعض الأثرياء يقول: ما دام على كل ترك واجب دم، أنا رجل غني، هذه مئة دم من الدماء، ويقف بعرف ويمشي يرجع على بلده. يا أخي إيش الحج هذا؟ هذا حج مختصر. هذا يعني يذكرني بنكتة أحد مشايخنا الشاميين الأفاضل رحمه الله، يقول: كان فيه واحد جالس عند بياع كتب، فجاء رجل يسأل، يقول ايش يقول في في يقول سأل عن سؤال، يعني سأل عن سؤال لا يليق برجولته. ثم جاء رجل آخر فقال عندك مختصر مسلم؟ قال فيه. هذا الرجال هذا مختصر مسلم الذي يسأل سؤال في دين الله تافه ولا يحضرني السؤال الآن، هو مختصر مسلم، ما هو مسلم، مختصر مسلم. فهؤلاء الذين يفهمون أنه بالدماء يجبرون كثيرا من الواجبات، بلا ريب أن مثل هذا لا يليق بأدب العبادة والعبودية لله رب العالمين. يا أخي، أداء المناسك إحرام، تلبية، طواف، سعي، سجود، ركوع، ذبح، بكاء، خشوع، تذلل لله الواحد الأحد، مو كبرياء وعنفوان وعصبية وأنا من أين وأنت من أين. سبحان الله العلي العظيم. يعني آن لنا أن نترك ونحن متلبسون، فمما نتعلمه ونحن متلبسون بمناسك الحج أو العمرة، كيف نتأدب مع الله تبارك وتعالى، كيف نتأدب مع الله عز وجل، كيف نتأدب مع إخواننا المسلمين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهو ينحاز الإنسان إلى المجموعة ويقول أنا والله ما أحب المنظر هذا. أي منظر؟ أي منظر؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وابن مسعود لما رقى ذات يوم على شجرة وكان حمش دقيق الساقين، ضحك بعض الصحابة من دقة ساقي ابن أم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو تضحكون من دقة ساقي ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، فوالذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. تركك من المتن والنحالة وأبيض وأشقر، هذا ما يغني من الله شيئا إذا لم يكن الإنسان تقيا، إذا لم يكن الإنسان تقيا نقيا. قد يعترض سبيلك من يجيز لك، يقول لا يا شيخ ارمي من بعد الفجر، في قول عن الحنفية وقول عن مدرمين عطاء. يا شيخ، نحن نأخذ بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لقد أوشكت أن آتي ببعض الكتيبات لبعض المشايخ الفضلاء بطبعات غاية في النفاسة، لكن لما قرأت الكتاب للمرة الثانية وجدت في آخر الكتاب أنهم ممن يجيز الرمي مساء حتى في أيام التشريق، فجنبت الكتب على جنب لأني لا أدين لله عز وجل ولإخواني الحجاج إلا بالراجح لا المرجوح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رمى يوم العقبة، ولما رمى في أيام التشريق رمى بعد الزوال، حتى إن ابن عمر يقول كما ورد في الحديث الصحيح: كنا نتحرى الزوال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا زالت الشمس رمى أحدنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصات، ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبلا القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. رواه البخاري.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة. الدنيا يعني الجمرة الأولى، الجمرة الصغرى، يرمي الجمرة الدنيا يعني الجمرة الأولى القريبة من منى والبعيدة الأبعد من مكة بسبع حصيات. الآن لاحظ لي هذه الصفة، ما الصفة التي تقدمت من قبل؟ في حديث ابن عباس وغيره يرمي مع الله أكبر. هنا ابن عمر في فائدة زائدة يقول يكبر على إثر كل حصى ومع وعقب بينهما ليس بينهما وقت طويل. فلعل مثل هذا الخلاف يرجع إلى التقدير، فالذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الفضل أنه يكبر مع، والذي نقل مثل ابن عمر أنه يكبر إثر، ما في بينهما فرق كبير. فيجوز لهذين الأثرين والحديثين أن ترمي مع كل تكبيرة أو عقب فراغك من قولك الله أكبر. الأمر في هذا واسع. يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم، يعني هذه الجمرة الأولى يرمي الجمرة من أي مكان كان، ما في مكان معين، مثل ما عين مقام الرمي في جمرة العقبة يوم النحر، من أي مكان شئت ارمي الجمرة الأولى، لكن لموضع الدعاء موضع فيه شيء من التحديد، فيه شيء من التحديد. قال بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم، يتقدم عن الجمرة، يأخذ عن يمينها ثم يسهل، يعني يطلب صلى الله عليه وآله وسلم السهل والمنبسط من الأرض، يطلب السهل والمنبسط من الأرض بعد رميه للجمرة الصغرى، يتقدم عن يمينها ويسهل، فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد رميه للجمرة الأولى يأخذ عن يمينها ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا، حتى إنه قد نقل عن ابن عمر أنه كان يدعو بقدر قراءة سورة البقرة. والآن لا يتمكن الإنسان من مثل هذه الصنيعة، فيدعو ما شاء الله عز وجل له أن يدعو وينصرف راشدا. قال فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال الأولى، يأخذ ذات اليمين بعد الصغرى، في الوسطى يأخذ ذات الشمال عن شمالها ويسهل، يذهب بعيدا ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، يقوم طويلا. وهذا الطول ورد عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يقوم ما بين الجمرتين قياما طويلا بقدر قراءة سورة البقرة. فعلى كل حال يطيل الإنسان قدر المستطاع، لأن الحرس هناك يدفعون، لأن الناس يعني لو أذن لهم في أن يدعوا وهم عشرات الألوف لتكدس بعضهم بعضا، لحطم بعضهم بعضا ولتكدسوا فوق بعضهم. فاتقوا الله ما استطعتم. مثل هذه السنن يتوخى الإنسان أن يطبقها ما استطاع من تطبيق منها ما استطاع إلى ذلك من سبيل. ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا. الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى ما فيها وقوف كالوقوف عندها يوم النحر، واحد، ولا على إثرها ولا بعدها دعاء، وإنما رمي للجمرة ثم بعد ذلك انصراف. نعم،
أحسن الله عليكم.
ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله، رواه البخاري. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه.
قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. الحلاقة والتحليق لا يكون إلا بالموس أو الموسى، أما هذه الدرجات التي يقوم بها الحلاقون وتقوم بها الصوالين، درجة رقم 1 و2 و3 و4 وما فوق، هذا كله تقصير. وأما الحلق لا يكون إلا بالموس أو الموسى، ولك بكل شعرة حسنة فاستقل من الحسنات أو استكثر، كما ورد ذلك في حديث لا يقل عن درجة الحسن. اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. يعني أن من حلق شعر رأسه يحظى بأجر وبثلاث دعوات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن
التقصير لا بد أن يعم سائر الرأس ولو بالمقص أو المكنة. التقصير لا بد أن يعم سائر الرأس سواء كان بالمقص أو بالمكنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعل يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه.
قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال، وقف في حجة الوداع يوم النحر بعد الزوال يخطب الناس، فخطب فيهم خطبة عصماء، فجعلوا يسألونه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. الأصل في المناسك يوم النحر ترتيبها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالتالي: رمي جمرة العقبة، ذبح، ثم نحر، ثم طواف الإفاضة. لكن إن قدم شيء أو أخر قبل الآخر فلا حرج. رمي، إيش قلت أنا؟ ها ها، قد إيش؟ أي نعم، رمي ونحر، ونعم رمي وحلق وذبح وطواف الإفاضة. رمي ونحر وحلق وطواف الإفاضة. لكن من قدم شيئا على شيء فإنه لا حرج. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما سئل يوم النحر يوم العيد اليوم العاشر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال صلى الله عليه وآله وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر: لا حرج، يعني لا إثم ولا فدية. إيش معنى لا حرج؟ يعني لا إثم ولا فدية. فقال رجل آخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن مسور بن مخرم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري.
المسور بن مخرم بن نوفل الزهري له ولأبيه صحبة رضي الله عنهما، له ولأبيه صحبة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق، نحر قبل أن يحلق، وذلك بالحديبية.
وذلك بالحديبية وليس في حجة الوداع، نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. أقول لو أخر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا إلى آخر باب الإحصار لكان أولى، لو أخر هذا إلى آخر باب الإحصار كما سيمر بنا لكان أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميتم، يعني رميتم إيش؟ رميتم جمرة العقبة يوم العيد، وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء، اللباس والطيب وتقليم الأظفار والأخذ من الأشعار، إلا النساء. متى تحل زوجة الرجل له؟ بعد التحلل الثاني. متى يكون التحلل الثاني ويتم؟ بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. فيه الحجاج بن أرطأ وهو صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ. طيب،
أحسن الله إليكم.
لعلنا نرجع إلى الأسئلة يا شيخ، بقي 5 دقائق. كلمة إيش؟ هي
جمع
وأنا جمعت في رذح، رمي وذبح وحلق، بقي إيش؟ بقي الطواف والإفاضة. رذحت. يقول السائل: هل ممكن أخذ قطار من المدينة إلى مكة بدون توقف في ذي الحليفة؟ هي نعم، لكن كن حريصا، انتبه انتبه وانتبه. الطائرة القطار يعني سريعان ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، فلا بد للإنسان أن يحتاط لنفسه، يعقد بقلبه نية أداء النسك ويتأهب حتى يعلن، لأنه قد يعلن، وأخشى ما أخشاه أنه قد ينسى المعلن الإعلان أنهم قد حاذوا الميقات. وهذا قد وقع معي مرة واحدة فقط في رحلات كثيرة بواسطة القطار، قد ينسى. نعم، أنا احتطت للأمر، عقدت النية من يوم ما خرجت إلى محطة القطار، وعندما ركبت القطار تمتمت بي التلبية خشية من أن ينسوا، وفعلا نسوا في تلك الرحلة سبحان الله. انتظر 10 دقائق بعدما مر القطار، ربع ساعة، ثلث ساعة، ما أعلنوا. فخذ الحيطة، خذ الحيطة، من يوم ما يتحرك القطار قل لبيك اللهم حجا أو عمرة. إذا احتاج المحرم أن يلبس الحذاء الطبي وهو أرفع من الكعبين، إذا لم يجد الإنسان نعلين يلبس خفين ولا يقطعهما ولا يحتاج، وإذا احتاج الإنسان لمرض بقدميه أن يلبس خفين فليلبسهما ولا حرج، ولو فدى يكون أعجب إلى نفسه. هذا سائل يسأل وأنا قدمت سؤاله لأمر في نفسي، يقول: هل التقصير بالموسى، الموس يسأل، الحلق بالموس يسمى حلقا ولا يسمى تقصيرا، ويسأل عن الأخذ لجزء من شعر الرأس، هذا يعني قزع، وقد ابتلي كثير من شباب المسلمين اليوم بهذا القزع، وهو شيء مقزع منفر للفطر السليمة، لفطر أمثالكم من الرجال، يعني كما ترون الآن، يعني شيء والله، حتى الرجال الكبار يحف جميع رأسه ويبقي شيء فوق رأسه، وهذا بلا ريب أنه من القزع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع: دعوه كله أو احلقوه كله. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، اللهم اهدنا فيمن هديت. هل يجوز المرأة أن تحج بالنقاب؟ لا تنتقب المرأة، لا تنتقب ولا تلبس البرقع ولا تلبس المسفع، لأن بعض الناس ليس من عادته البرقع وليس من عادته النقاب، ولكن المرأة تضع المسفع من أسفل ومن فوق، وهذا أشبه ما يكون بالبرقع والمسفع تزيله، فله حكم النقاب والبرقع. سائل يسأل عن حلق الشعر والأظافر بالنسبة للحاج إذا استهل هلال ذي الحجة. هذا إذا جاء وقت التحلل يتحلل ولا شيء عليه، لأن الأضحية في منزله، هو يوصي بها في منزله وفي ديرته وفي وطنه، وأما أعمال الحج فهي أغلب ومقدمة، فيحلق أو يقصر عادي ولا شيء عليه. قال: إذا احتاج المحرم أن يلبس الحذاء وأكثر من الكعبين كما ذكرت آنفا، ما حكم تجاوز الميقات بلا إحرام؟ من تجاوز الميقات فقد ترك واجبا يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فإن لم يرجع وجب عليه ذبح فدية بمكة أو بمنى. يقول: حاضت المرأة ولم تطف طواف الإفاضة، والطائرة موعد الطائرة قد اقترب، ولا تتمكن من التخلف عن المسافرين وعن المجموعة وعن الجروب. هذه حالة خاصة ضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الأصل أنها إن كانت مخيرة ووقت السفر بعيدا تمكث خارج الحرم حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، لكن الحالة التي ذكرت المرأة لعلها من الضرورات، لأنها لا يمكن أن تتخلف ولا يمكن أن تترك وحيدة بمكة، فتتلجم تستثفر وتلبس حفاظة وتطوف على ما هي عليه، وهذا ليس لغيرها من المخيرات من التي يمكن أن تتأخر عن موعد السفر. هل يجوز ارتداء الإحرام من الفندق؟ هذا تكرر كثيرا يا أخي. لبس الرداء والإزار الأبيضين النظيفين هذا لبس الإحرام وليس هو الإحرام. الإحرام عقد النية من عند الميقات، من عند الميقات مع سنية التلفظ بالتلبية بنوع النسك. أما هذا لبس ملابس الإحرام، ولا تدخل بالإحرام في الإحرام به، وإنما الإحرام يكون بالنية وبسنية التلبية. تلبس وتلبس المرأة وتغتسلون من الفندق والنزل، ثم تتوجهون تلبون من ذي الحليفة. هل يصح تصح العمرة ويصح الحج لمن عليه مظالم؟ إذا كان يحج بهذه المظالم وهذه الإتاوات وهذه الرشاوى وهذه الربويات، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل للزوج أو الزوجة أن يقتصر أحدهم على الحلق للآخر؟ نعم، ما في حرج، وللمحرم نفسه أن يحلق، إذا ما وجد أحد أن يحلق له، له أن يقصر لنفسه وله أن يحلق لنفسه، وكذلك المحرم بالنسبة للمحرم. وإلى الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.